بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا جئت إلى الصلاة وقد فاتتني ركعة مع الإمام، فهل أرفع يدي بعد القيام من التشهد الأول مع الإمام أو أرفعها في الركعة الثانية، وما هو الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، رفع النبي صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع عند تكبيرة الإحرام لا خلاف فيها، ثم بقيت المواضع 3 عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط، فارفع في هذه المواضع متبعا للسنة و المواضع التي يرفع فيها إمامك ارفع فيها متابعة للإمام الذي يرفع فيها على السنة. وإذا قمت إلى ذلك إلى الركعة الثانية أنت إلى من التشهد بعد أن تتشهد وقمت من التشهد ارفع للحديث المذكور، وتلك متابعة للإمام. نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به.
يقول السائل: كيف يكون التفكر؟
يكون التفكر في آيات الله المخلوقة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يكون التفكر في نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يكون التفكر في سمائه وأرضه ومخلوقات الله وآلاء الله وأيام الله ولقاء الله وعذاب الله ونعيم الله ومصير الإنسان إلى ذلك الذي ما يدري إلى أين مصيره. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا كله يكون التفكر فيما يعود إلى الإنسان بالخوف من الله والاستعداد للآخرة وتدبر القرآن والنظر في العواقب. الإنسان الذي التفكر هو النظر في العواقب، الذي لا يتفكر تجده ما يبالي بعاقبته، يقبل على الأمر وعلى المعصية دون مبالاة بما وراء ذلك، ولو تدبر لانتهى عن ذلك وكان عالم أنه سيجازى. كثير من المشركين، بل المشركون لما أنكروا عواقب الأمور والحساب والجزاء أقدموا على المعاصي، لأنهم يظنون أنهم سيكون ترابا يفنون ولا يحاسبون. والإنسان إذا فكر في أمر القتل وما يعقبه من الضرر وما يعقبه من الإثم وما يعقبه من أنه ربما عاد عليه بالقصاص انتهى عن ذلك، زاجر له أن يبتعد. والمعاصي وما تعقب ذلك أيضا من أضرار ومغضبات لله وذلة وفتنة وسواد القلب وضعف الرزق انتهى واجتنب، وإذا لم يتفكر في ذلك وقع ولا يبالي. هذا التفكر يكون في أمر الآخرة وأمر الدنيا وفي عواقب الأمور وفي مخلوقات الله بما يشرع الإنسان يتفكر فيه وفي آيات الله. التفكر والتدبر معانيها متقاربة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كلام في التفكر للإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة: إنما يتذكر أولو الألباب، ذكر الآيات والتفكر فيها والتدبر. قاله بالجملة: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، أي أنهم تقارب معناه تدبر وتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله بها حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. الله المستعان. فإذا قرأ بتفكر، يعني راتب بين التفكر والتدبر، حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب. آية أنفع للقلب خير من ختمة هذا بغير تفكر. وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. هذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن، وقد جاء التفكر وتكرار الآية في سورة آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض ويل لمن قرأها ويتدبرها وجعل يقرأها ويتدبرها ويقرأها ويكرر. نعم جاء هذا صحيح. هذه فائدة نحن نحتاجها، أن قراءة آية قد تنفع ينتفع بها القلب أكثر من قراءة ختمة إذا كان بتفكر. ولهذا قال ابن مسعود، قال: فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. ولهذا قال ابن مسعود: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. وروى أبو أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3، قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، وهذا يبعث الفقه، تفكر في الدليل ومدلوله يبعث الفقه، هذا هو الفقه، فينظر ما دلت عليه الآية من وعيد ووعد وترغيب وترهيب وأحكام. ربما يدخل في الصلاة فلا يخرج إلا بعض الأوقات، صلي لا تخرج من الصلاة وأنت تسمع قراءة الإمام إلا وأنت لو عندك قلم لسجلت عدة إشكالات تريد تبحثها وعدة مسائل تستفيدها فقهية مثلا من الآيات مسائل كثيرة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك لا تنقضي عجائبه، يموت الإنسان وما قد شبع من، يعني ما يشبع منه القارئ، وكذلك ما قد أتى ألم بما داية ماذا في كتاب الله من علوم ما يستطيع. والثاني تفكر في الدليل العياني، دليل قرآني، تفكر في القرآن تدبر، والدليل العياني تفكر في آياته المسموعة، الثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر بتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته ما الإعراض عنه. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. إذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتاب عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان ما خلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم نخلقكم من ماء مهين أجعلناه في قرار مكين. تفكر صحيح، من أين كنت أنا؟ تفكر في فين كنت وإلى أين صائر، هذا كله تفكر. وما عاقبة أمرك وإلى المصير؟ ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين. يعني ولقد خلقنا إنسانا من سلالة من طين، إلى آخر الآية. وهذا كثير في القرآن يدعو العبد للنظر والفكر في بدء خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالق خالقه فاطره أقرب شيء الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفر قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره إذا قوله كلا لما يقضي ما أمره فعلا الإنسان ما قضى ما أمره كلا أي ما يقضي ما قضى ما أمره كلنا والله نعترف أننا لم نقضي ما أمرنا الله عز وجل عند القصور حاصل كلا لما يقضي ما أمره المحة جيدة ولها تتمة لمن أراد أن يقرأ في هذا البحر العذب الزلال من كلام القيم رحمه الله في مثل هذه الفوائد يعالج قلبه ويؤدب نفسه ويستفيد وهذا هو الحديث في قراءة تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الليلة هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا قال المحقق سناده حسن قلت العامري ويقال أفلت هو قدامة بن عبد الله بن عبد البكري على ما رجحه الدارقطني وابن ماكولة فقد ذكر ابن أبي خيثمة أن سفيان الثوري كان يسمي قدامة هذا فليتا ويؤيد أن محمد بن فضيل قد سماه في روايته في رواية فليتا قلنا فيه جسرة العامرية فليت العامري عن جسرة وجسرة مجهولة وكيف استطاع أن يحسنه قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني فليت العامري عن جسر العامرية عن أبي ذر فذكره نعود نقرأ كلامه على جسرة بنت دجاجة لها عجائب ثم قال ولقوله إني سألت ربي الشفاعة طيب هذا له شاهد حديث أبي موسى وغير ذلك وفي الباب ترديد آيات حتى الصبح حديث أبي سعيد يعني قضية أن في خلق السماوات والأرض تاك ثابتة لكن من يثبت لنا هذا يعني جعل يتدبرها دعيني أتعبد لربي ثم قام يقرأ أن في خلق السماوات والأرض يبكي يعني استشهد لهذه بتلك في ترديد النبي الآية حتى أصبح حديث أبي سعيد الذي تقدم برقم 11593 لكن لم يسمي فيه الآية وعن عائشة كذلك عند الترمذي 448 ويعني الظاهر آخر آية آل عمران وجسرة صالحة في يعني مجهولة حال لها مناكير لكنها مجهولة حال فالحديث لذاته لا يحسن أما إن وجد ما يشهد له مثل حديث عائشة وينظر أيضا حديث أبي سعيد فيصلح يعني فيه شواهد حديث عائشة أيضا صح الألباني محمد بن أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد إسماعيل بن مسلم العبدي يقول ما وجد له ترجمة لكن هو الشواهد حديث عائشة حسنة وقد أشرنا إلى حديث قيام بآخر آية آل عمران حسن تلك الطريق فيها جسرة ولكن لها شواهد ذكر لها شواهد ذكرت لها شواهد نعم القيام بتلك الآية إلى الصباح
يقول السائل مات أبي عن 6 أبناء وبنت ولدينا عمارة مؤجرة ونتقاسم الإيجار بيننا ولا نعطي البنت شيئا فما الحكم
الجواب أنكم مخطئون وظلمة الظلم ظلمات يوم القيامة لا سيما وأنتم لم تقتسموا التركة فإنما تستغلونها حتى حين قسمتها فتأخذ البنت كما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين حتى تقسم العمارة والتركة فتأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين يعني تأخذ قسطها فكما أنها تأخذ قسطها من التركة تأخذ قسطها من غلات التركة، من غلات التركة حتى تقسم. وهذا الظلم تفشى في البلاد اليمنية كثيرا. نعم، فلا يجوز كما قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
يقول السائل: أيهما أفضل من ناحية الفضل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ لأن بعض الإخوة يقول: عثمان أولى بالخلافة من علي، وعلي أولى بالفضل من عثمان.
كان أهل العلم يرون أن هذه مسألة ما يضلل فيها التفاضل بين هذا أو هذا، إنما الذي هو أضل من حمار أهله كما يقول شيخ الإسلام حاصل أنه أضل من الحمار، سواء من حمار أهله ولا حمار الجيران. هذا الذي أضل من حمار أهله هو الذي يفضل، هو الذي يرى أن الخلافة أحق بها علي قبل غيره، قبل عثمان، قبل كذا أحق. هذا الذي قاله شيخ الإسلام في الواسطية، لكن استقر الأمر بعد ذلك على أن عثمان أفضل، استقر الأمر عند أهل العلم أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن غيره أن من خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، خير، أن خير. ويقرون، يعني هذا عزو إلى أئمة الإسلام أنهم على هذا، أنه كما أن علي كما أن عثمان أحق في الخلافة كذلك هو أفضل، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذا الذي استقر عليه الأمر بعده. قال إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق أي في الفضل وهو عمر بن الخطاب، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأول من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. وقال الرازيان: أبو حاتم وأبو زرعة أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم وخير هذه الأمة فكان من مذهبهم وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر صديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب. وقال أبو عثمان الصابوني: ويشهدون أي أهل السنة ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهكذا قال الأصبهاني في كتاب الحجة في هذا الترتيب في الفضل، هذا في الفضل. فإذا كان هناك خلاف على هل هذا أفضل أو هذا أفضل، ثم استقر الإجماع على أنهم في الفضل كما كترتيب أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. كلام طيب. يقول في صحيح البخاري: قصة لما طعن عمر، حديث 3700، قال عبد الرحمن بن عوف: تجعلونه إلي والله علي أن لا آل عن أفضلكم، يعني أنه يعني عثمان يرى أن عثمان عبد الرحمن بن عوف وهم يرون كذلك أن أفضلهم عثمان، لا آل عن أفضلكم.
يقول السائل: هل من قتل دفاعا عن نفسه عليه قصاص أم لا؟
عليه قصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكن في القصاص حياة، سواء قتل ابتداء واعتداء أو دفاعا عن نفسه، ما دام قتل نفسا حرمها الله. هناك يعني ماذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت إن أراد أن قتلني قال أنت شهيد، إن قتلت قال هو في النار، من حيث حكم الدنيا. أما القصاص فعليه قصاص عند سائر أهل العلم. نعم.
يقول السائل: ماذا تقولون لمن يقول في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية في الزمن المتقدم، وأما الآن فليس موجودة، وينكر ذلك؟
مخطئ، الذي يقول هذا مخطئ. فإن الإيمان، العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما، ولا تزال طائفة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا سواء كان إيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، هذا لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن، فهذا التحديد من لدن نفسه، هذا المحدد، هذا المؤقت أقته من نفسه بوقت من الأوقات، وإلا فالحديث مطلق يبقى على إطلاقه. هذه فائدة أتى بها إخواننا حفظهم الله على هذا الحديث، وقد قرأناها قبل لكن تكرارها جيد. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، قاله في مدح أهل اليمن وفضلهم، فشهد لهم بالفقه والإيمان ونسبها إليهم لبلوغهم الغاية في الفقه والإيمان والحكمة، فقه الرد على من اتبع غير المذاهب أو كذا. وقد قرأينا نظيرها في فضل علم السلف، قال: ولا نعلم طائفة من علماء المسلمين أقل كلاما من أهل اليمن ولا أقل جدالا منهم سلفا وخلفا، فدل على أن العلم والفقه الممدوح في لسان الشارع هو العلم بالله المؤدي إلى حبه ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وهما مع العلم بما يحتاج إليه من أوامره ونواهيه، كما كان عليه علماء أهل اليمن قديما مثل أبي موسى وأبي مسلم الخولاني وأويس وغيرهم، دون ما زاد على ذلك من ضرب أقوال الناس بعضها ببعض وكثرة التفتيش عن عوراتهم وزلاتهم. وهو أن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، فكان ماذا؟ فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين. والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا. ثم استرسل في هذا، لكن شاهد أنه يوجد في علماء وصلحاء في كل زمان ومكان في اليمن، ما تنقطع الخير من اليمن في ذلك الزمان وبعده. مهرج الذي يقول هذا مهرج، وصحيح، هاتوا ثروة علمية كما قال أبو زكريا في هذا العصر، هاتوا ثروة علمية ومثل هذه الثروة لا نقول أنهم يعني ما في علماء في الأرض، علماء كثير وأفاضل وأجلة، لكن حيث النعش العلمية والإقبال على السنة والعمل بها والذب عنها وغير، يعني ترى ما يثلج صدرك. أنا قلت مهرج في حق من كان من هذا الصفة، وإن قاله عالم العلماء أخطأ، أما إن قاله واحد من هؤلاء الثرثارين مهرج إن تعذبهم.
يقول السائل: بعض إخواننا في عمران إذا خرجوا إلى صنعاء يقصرون الصلاة بحجة أنه سفر، مع أن المسافة من عمران إلى صنعاء من 50 إلى 55 كيلو فقط.
إذا تعرفوا عليه أنه سفر في أزمنة ماضية فيقصرون، إذا كان هذا معروف عندهم في الماضي أنه سفر يبقون على ما تعرفوا عليه.